الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة رواء حيدر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن تسليم القوات البريطانية المهام الأمنية إلى القوات العراقية في البصرة سيتم يوم الأحد المقبل. وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الذي زار البصرة خلال عطلة نهاية الأسبوع كان قد قال أن التسليم سيتم في غضون أسبوعين. أثنى وزير الخارجية هوشيار زيباري على الجهود التي تبذلها سوريا لوقف تدفق المقاتلين إلى الأراضي العراقية، وقال إن الوضع الأمني في العراق في تحسن. زيباري أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وليد المعلم في دمشق، أضاف بالقول إن هناك تعاونا أمنيا أفضل على الجانب السوري لمساعدة الحكومة العراقية في السيطرة على الحدود العراقية السورية ومنع حركة المقاتلين، وأوضح أن العراق يثمن الإجراءات التي اتخذتها سوريا، كما قال بأن المعلومات تظهر انخفاضا في عدد أعضاء العصابات الإجرامية والإرهابيين الذين يعبرون الحدود إلى العراق بفضل تطبيق سوريا هذه الإجراءات حسب تعبيره. قال البيت الأبيض اليوم إن من ينفذ تفجير سيارات مفخخة في العراق هم أعداء الحرية. الناطق باسم مجلس الأمن القومي جوردن جوندرو قال بعد انفجار سيارات مفخخة في العمارة أدى إلى مقتل 25 شخصا في الأقل اليوم، قال إن هناك أعداء ألداء للعراق لا يريدون للشعب العراقي أن يعيش في ظل الأمن والحرية، وأضاف أن القوات العراقية ستواصل ملاحقة هذه الجماعات بمساندة القوات الأمريكية والبريطانية. وافقت الحكومة البلغارية اليوم على تمديد بقاء قواتها في العراق لمدة عام واحد، أي حتى آذار من عام 2009. بيان صدر عن مكتب الإعلام التابع للحكومة البلغارية قال إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على تمديد التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات في العراق. هذا ومن المفترض أن يوافق برلمان بلغاريا على قرار الحكومة البلغارية في وقت لاحق. بدأ أعضاء في الكونغرس الأمريكي التحقيق في سبب قيام وكالة المخابرات المركزية CIA بإتلاف أشرطة فيديو صورت خلال التحقيق مع اثنين من الإرهابيين المشتبه بهم. مدير الوكالة مايكل هايدن يدلي بشهادته أمام لجان المعلومات الاستخبارية التابعة للكونغرس بعد إعلان الوكالة إتلاف الأشرطة في عام 2005، وذكرت أنباء أن الأشرطة كانت تحوي مشاهد من التحقيق مع المشتبه بهم باستخدام ما يدعى بالضغط بالماء الذي يعتبره البعض وسيلة تعذيب. الناطقة بلسان البيت الأبيض دانا بيرينو امتنعت عن التعليق على الأساليب المسموح باستخدامها خلال التحقيق مع إرهابيين مشتبه بهم، غير أنها قالت إن الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. لاقى جنرال في الجيش اللبناني فرانسوا الحاج حتفه في انفجار استهدفه وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص آخرين ووقع في منطقة بعبدة التي تضم القصر الرئاسي في العاصمة بيروت اليوم. ذكرت أنباء أن جنرال الحاج كان مرشحا لتسلم قيادة الجيش اللبناني ليحل محل الجنرال ميشيل سليمان الذي اتفقت الأطراف السياسية اللبنانية على اختياره رئيسا للبلاد. الشرطة قالت إن الانفجار نجم عن المتفجرات كانت قد وضعت تحت سيارة الجنرال الحاج. هذا وأدانت سوريا هذا الحادث. من جانب آخر، وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة الذي ينتمي إلى قوى 14 من آذار وجه الاتهام إلى سوريا في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز اليوم.
هي رسالة من سوريا وإيران ومن حلفائهم في لبنان بأن حتى الجيش ليس بأمان بعد أن استهدفوا أفضل النواب والوزراء والصحفيين، ها هم يتناولون الجيش لكي يقولوا الأمن بأيدينا وليس بأيديكم. هذه الرسالة هي لميشيل سليمان.
قالت الأمم المتحدة إن 11 من موظفيها العاملين في الجزائر راحوا ضحية هجمات بسيارات مفخخة على 2 من مكاتبها في العاصمة الجزائر، وكان تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا قد أعلن مسؤوليته عنها. الإذاعة الجزائرية ذكرت اليوم أن عمال الإنقاذ أخرجوا 7 أحياء من تحت الأنقاض. السلطات الجزائرية قالت أن 41 شخصا قتلوا وأصيب العشرات. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحدث بألم وغضب عن هذه الهجمات.
لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مشاعر الصدمة والسخط والغضب التي أشعر بها بسبب تفجيرات يوم أمس في الجزائر. كان هذا الهجوم جبانا وحقيرا ضد مسؤولين مدنيين يخدمون أنبل قيم الإنسانية تحت علم الأمم المتحدة. كان الانفجار دنيئا ولئيما غير مبرر وفقا لكل المعايير.
ادعت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي روسيا اليوم إلى إعادة النظر في تعليقها العمل بمعاهدة القوات التقليدية في أوروبا، وحذرت من تأثير هذا التعليق على الأمن الأوروبي. اعتبارا من يوم أمس علقت روسيا العمل بالمعاهدة التي تم توقيعها في عام 1990 ثم عدلت في عام 1999، والتي تحدد نشر الدبابات وأسلحة تقليدية أخرى في أوروبا. هذا وعبر حلف شمالي الأطلسي الناتو عن عميق أسفه لقرار روسيا، غير أنه قال إنه لن يتخذ أي إجراء مضاد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن تجميد العمل بالمعاهدة في تموز الماضي لشعور موسكو بالإحباط لعدم مصادقة دول حلف شمال الأطلسي على نسختها المعدلة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم الآن لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: الأردن وسوريا تؤكدان لمسؤولين عراقيين دعمهما لمشروع المصالحة الوطنية، ورئيس مجلس إنقاذ الأنبار يقول إن الأيام المقبلة ستشهد تعيينه نائبا للرئيس الوزراء. أعرب وزير الخارجية هوشيار زيباري عن ارتياحه للنتائج التي حققتها زيارته لسوريا، وأشاد بالتعاون بين دمشق وبغداد في مجال تحقيق الأمن في العراق. زيباري أكد في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوري وليد المعلم أنه بحث العلاقات بين سوريا والعراق ومتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الطرفين. أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الخارجية العراقي وسوري يوجزها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بلاطشكاي.
وزير الخارجية السوري جدد موقف بلاده الداعم للعملية السياسية وللمصالحة الوطنية الجارية في العراق من أجل إعادة بناء عراق موحد ومعافى. أما وزير الخارجية العراقي فقد وصف زيارته والمحادثات التي أجراها بالبناءة، وقال إن جو المحادثات كان إيجابيا جدا. وقال زيباري إن الأجواء بين البلدين تسير باتجاه تطوير العلاقات الثنائية بدليل الزيارة المسؤولين العراقيين على أعلى المستويات. وأكد هوشيار زيباري أن البحث تم على كافة المستويات سواء الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الدبلوماسية، وقال نحن الآن في مرحلة تبادل السفراء أو تسمية أسماء هؤلاء السفراء على اعتبار أن التمثيل حاليا هو على مستوى القائم بأعمال. أيضا طالب هوشيار زيباري بتفعيل عمل اللجنة الثنائية العليا المشتركة بين البلدين والتي تجمدت منذ أعمالها منذ فترة. أثنى أيضا هشام زباري على الجهود السورية وقال نشعر أن هناك تعاون وتفهم أمني أكثر خصوصا في الإجراءات الأمنية ونأمل أن تستمر هذه الإجراءات. وقال إن الأوضاع في العراق تتحسن من الناحية الأمنية ولكن هذه الأوضاع هشة حسب تعبيره، وهذه الإنجازات تحتاج إلى دعم من كل دول الجوار. أما فيما يتعلق بموضوع العراقيين المقيمين في سوريا فقد قال إنهم موجودين في سوريا بشكل مؤقت ونأمل عودتهم، وهنا دمشق قدمت لهم مساعدات جيدة ونحن من قبلنا قدمنا للحكومة السورية مساعدة زهيدة، والحكومة العراقية ستقدم لاحقا مساعدات مالية أخرى لدمشق. سئل وزير الخارجية العراقي حول الكلام الذي تردد أخيرا حول إمكانية تقسيم محافظة البصرة إلى محافظتين بعد إخلاء القوات العراقية، فنفى هذا الكلام جملة وتفصيلا وقال إن هذا الكلام غير صحيح. وأيضا سئل عن تأثير إعلان المبادئ الذي أعلن بين رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ورئيس جورج بوش، تأثير هذا الإعلان على العلاقات السورية العراقية، فقال إنه لن يؤثر بأي شكل على هوية العراق لا إسلامية ولا العربية لأن هذه الهويتين مثبتتين بالدستور. وأيضا نفى وزير الخارجية العراقي أن تكون مباحثاته مع السوريين تمت على أساس فتح مستقبلا مباحثات على المستوى الأمني ثلاثية أي سورية أمريكية عراقية، وقال إن محادثاته تركزت في دمشق على أن تكون هذه المحادثات ثنائية سورية عراقية فقط. هذا مجمل ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية العراقي هشام زباري مع نظيره السوري وليد المعلم ظهر اليوم.
طيب جان، هل تطرق أو سئل عن موضوع موقف سوريا الداعم لقضية المصالحة الوطنية في العراق؟
وزير الخارجية العراقي لم يتحدث حول هذه النقطة تحديدا، لكن وزير الخارجية السوري في بداية المؤتمر الصحفي شدد على دعم العملية السياسية الجارية حاليا في العراق ودعم عملية المصالحة، وقال إن سوريا ستبذل كل ما يمكنها في إطار إعادة بناء العراق الموحد والعربي.
جان بلاط شكاي مراسلنا في دمشق، شكرا جزيلا لك. وفي عمان قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أنه اتفق مع المسؤولين الأردنيين على وضع آليات لتسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى الأردن عبر الحصول على موافقات وأذونات مسبقة، وهو ما وصفه الهاشمي بالأمر المهم للغاية. وقال الهاشمي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحركا أردنيا وعراقيا لوضع آليات محددة تضمن للمواطن العراقي سهولة السفر وتيسير العملية لمن يرغب من العراقيين العودة إلى العراق.
جرى بحث العديد من المسائل المشتركة الاقتصادية منها والسياسية، وكان أيضا ملف العراقيين المقيمين في الأردن أيضا في مقدمة المسائل التي طرحت، مسألة تنشيط العلاقات الاقتصادية البينية بين العراق وبين الأردن أيضا بحثت هذه المسألة، وبالتأكيد جرى بحث الواقع السياسي في العراق وتنشيط الجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة حقيقية في العراق وتحسين أو تطوير الواقع الأمني على السياسي على ضوء التحسن الذي حصل في الواقع الأمني في عدد من المحافظات وفي بغداد حصرا.
فيما أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصالات ناصر جودة دعم الأردن للجهود المبذولة في العراق لتحقيق المصالحة الوطنية.
دولة الرئيس بطبيعة الحال أكد للسيد نائب الرئيس بأن الأردن بقيادة جلالة الملك حريص كل الحرص دائما على أمن واستقرار ووحدة وسلامة أراضي العراق، وأن الأردن لا يدخر أي جهد في التأثير على المجتمع الدولي في دعم هذا. أيضا جهود المبذولة للمصالحة الوطنية في العراق اللي إن شاء الله تكون مصالحة شاملة تشمل الجميع، وكذلك الجهود الرامية إلى إعادة إعمار العراق. وفي هذا المجال تم الحديث أيضا حول تفعيل العلاقات الثنائية والتجارة البينية والعلاقات الاقتصادية أيضا.
مستمعين الأعزاء، عن توقيت هاتين الزيارتين تحدثت مع أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية ببغداد الدكتور عزيز جبر، وسألته عن مغزى تأكيد كل من سوريا والأردن للمسؤولين العراقيين دعمهما لمشروع المصالحات الوطنية، فقال
يبدو أن موضوع المصالحة الوطنية قد اصطدم بتباينات أو تفسيرات متباينة لدى الفرقاء السياسيين، ومن هنا نجد أن البعض يرى بأن الحل يكون في خارج العراق والآخرين يرونه في داخل العراق، لكنني أرى من وجهة نظر متواضعة هو أن التوجه ينبغي أن يتوجه إلى الداخل، لأنه الموضوع أن الجماعة لحد الآن يبدو لأنهم لم يحسموا أمرهم مع بعضهم، ومن هنا عملية التوجه للخارج راح يلاقون فيها صعوبة. يبدو أن التوسل بالدول الأخرى من يعني التوسل من الوسيلة يبدو أن التوسل بدول أخرى مثل الأردن أو سوريا أعتقد هو فيه فائدة لكن ليس هو الأساس ولا يمكن أن نتصور أنه سيحل المشكلة لسبب بسيط هو أن الفرقاء الآخرين أو الأطراف الأخرى المعنية بعملية المصالحة الوطنية هي أيضا لم تحسم أمرها في موضوع المصالحة يتصالحون مع من يكونوا صريحين حتى يكون الشعب على بينة للأسف أنه هذه التحركات في المصالح الوطنية أغلبها لا تتسم بالشفافية ومن هنا هذه السرية اللي تحاط بها ما قاعد تلقى الدعم المتوازن إلها لأنه لربما الدعم دي يصير على أساس أن سيد طارق الهاشمي يتبع التوافق وبالتالي فإن التوافق لربما يساندون رأيه بينما التحالف الكردستاني مثلا يساند تحركات السيد زيباري وهكذا أنني أرى أن الموضوع برمته يحتاج نظرة إلى الداخل أكثر من كونها نظرة إلى الخارج لأنه الخارج من وجهة نظرهم يحل المشكلة لكنه من وجهة نظر المتواضعة أنه لا يحل المشكلة وإنما قد يساعد في حل.
أعلن رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهيس أن رئيس الوزراء نور المالكي أبدأ موافقة مبدئية على 5 مرشحين من أصل 16 مرشحا لشغل بعض الوزارات في مشروع التعديل الوزاري المرتقب. صحيفة الحياة الصادرة في لندن نقلت عن الهيس قوله أن المرشحين يحظون بتأييد الشارع العراقي ولا سيما السني مشيرا إلى أنهم من ذوي الاختصاصات ويتمتعون بإمكانات وصفها بالكبيرة في حل حالة الأمور بما يخدم مصلحة العراق. وكشف الهيس عن ترشيحه شخصيا لشغل منصب نائب رئيس الوزراء عوضا عن سلام الزوبعي على خلفية انسحاب جبهة التوافق العراقية من التشكيلة الحكومية مشيرا إلى أن إعلان الحكومة موافقتها على الترشيحات سيتم خلال أيام بعدما تأكد للجميع عدم رغبة جبهة التوافق بالعودة إلى الحكومة. واستدرك الهيس قائلا أن مجلس إنقاذ الأنبار لا يريد أن يسلب حقا أو امتيازا من أحد موضحا أن هناك حقائب وزارية شاغرة عديدة بعضها يعود للتيار الصدري وآخر للقائمة العراقية الوطنية إلى جانب وزارات جبهة التوافق. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مسألة تعيين الوزراء تخضع لتوافقات مع باقي الكتل السياسية مشيدا في الوقت نفسه بأن حميد الهيس شخصية وطنية. وقال في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر
حميد العايز هو إنسان وطني إنسان ساهم مساهمة مهمة جدا في هذا الموضوع ساهم مساهمة مهمة في موضوع محاربة القاعدة لكن هذا الأمر هو ليس أمرا تعيين بيد رئيس الوزراء وإنما القضية هي قضية توافقات سياسية ولها علاقة بالكتل والأحزاب السياسية وكل اسم يعرض يجب أن تكون هناك اتفاقا سياسيا حوله هذا الأمر ليس القضية أنه شخص ما يريد أن يعين شخص آخر وليس القضية قضية تعيين فني بقدر ما هو يعني موافقة من الكتل والأحزاب الأخرى إذا اتفقت الكتل والأحزاب على أن يكون حميد الهيس نائب رئيس الوزراء فنعم الرجل وهو رجل قدير ويستحق كل الثناء لكن القضية ليست قضية رغبة سيد حميد الهيس أو رغبة عند رئيس الوزراء.
ونفى الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن يكون هناك تعديل وزاري وشيك وأكد وجود مفاوضات تجريها الحكومة مع الجميع في الوقت الحاضر
ليس في الأيام القريبة وإنما هناك يعني هناك حديث وهناك مفاوضات وهناك كلام عن هذا الأمر مع الجميع وضمن جهة التوافق طبعا لكن لا يوجد شيء سريع يتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة.
وعن إمكانية ترشيح شخصيات من مناطق غرب العراق لشغل حقائب وزارية في الحكومة قال المحلل السياسي عزيز جبر أن مجلس صحوة الأنبار أكثر استحقاقا من غيره في دخول الحكومة نظرا لتضحياته التي قدمها والتي كان لها الفضل في حصول تحسن على الوضع الأمني في عموم العراق.
إذا ما أردنا ننظر إلى الأمر من وجهة نظر واقعية أرى بأن مجلس صحوة الأنبار هو الأحق في التمثيل السياسي الآن في ظل هذه الظروف يعني سواء إذا أخذ الموضوع من وجهة نظر طائفية ولا أتمنى ذلك أو أخذ من وجهة نظر وطنية وأعتقد أنه البلد الآن هو مدين بوضع الهادئ إلى صحوة الأنبار لأن هؤلاء الناس قصموا ظهر الإرهاب حقيقة في منطقة الأنبار لا بل أكثر من هذا أن الأمن الذي تنعم فيه بغداد تضبه هو موقف هؤلاء الناس. يبقى موضوع أن الحكومة هي تختار أو لا تختار. أنا أرى لا ضير في ذلك. ما دامت الحكومة تقول بأننا نتوجه إلى اختيار تكنقراط، ليكن الاختيار فعلا من هؤلاء الناس، لأنه أرض الواقع تؤكد أن هؤلاء أحق من غير. الشيء الآخر أن أخوتنا في مجلس صحوة الأنبار عليهم أن لا يحملوا الموضوع أكثر من اللازم. هم يستحقون وهذا استحقاقهم، يدعوا الآخرين ينظمون هذا الاستحقاق، لأنه كما يقول المثل العربي طالب الولاية لا يولى. قد يكون في هذا الأمر جزء من لوي الأذرع، وإحنا الآن الوضع لا يساعد على مثل هكذا أمور. ينبغي على كل الأطراف السياسية أن تعي حقيقة هو أننا شركاء في هذا الوطن، لكل منا عليه واجب وعليه وله حق. أما إذا الآخرين انصاعوا إلى الرأي الواقعي والعملي، لذلك تصبح عملية الاختيار هي عملية بسيطة، لا أن يتم أن يفرض هكذا عدد من الوزراء من قبل مجلس صحوة الأنبار أو مجلس إنقاذ الأنبار أو إلى آخره من المسميات.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
ما حاسب بهالحال يا سمار تيدي
تعرف جسمي أصبح جليد وعظام يا تعرف جسمي
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع فقرات مختارة لهذه الساعة نختتمها بلقاء مع الفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر عبر برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، دأبت منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية في الفترة الأخيرة على التحذير من مخاطر مرض الكوليرا، ونبهت منظمة الصحة العالمية إلى خطر انتشار المرض في العاصمة بغداد التي استأثرت بالنسبة الأكبر من الإصابات الجديدة التي سجلت في الآونة الأخيرة وخاصة في الأحياء الشعبية. وفي ضوء هذه التحذيرات بادر جمع من المثقفين إلى تنظيم حملة توعية بين سكان مدينة الصدر لتطويق مرض الكوليرا والوقاية منه ومكافحته. عماد جاسم والتفاصيل.
المخاوف والقلق من انتشار مرض الكوليرا والأوبئة الأخرى دفع بعدد من مثقفي مدينة الصدر وبمساعدة بعض الأحزاب الدينية في المدينة لتنظيم حملة توعية وإقامة ندوات في المدارس والجوامع لتحذير المواطنين وتعليم كيفية الوقاية من الكوليرا وباقي الأوبئة، خاصة وأن أغلب مواطني مدينة الصدر ليس لهم معرفة بهذه الأوبئة وكيفية الوقاية منها، مثلما أوضحت الحاجة أم ناصر من مدينة الصدر التي باركت هذه الحملة وتطوع الشباب لمساعدة أهالي مدينة الصدر.
احنا ما نعرف هاي المرض الكوليرا وغير الكوليرا، كنا ذابينها على الله، وضعنا احنا تعبان ووضع المدينة يعني لا مهتمين به لا بجسمه، الله يطهي الشباب هذا اللي واقع بأهل المدينة. لا نعرف الكوليرا كنا ولا نعرف لا أطباء أكو لا دواء أكو، بس رحمة الله مو وهاي وضعنا الزبايل والمي الوصيق والماء المجاري، اللي عنده فلوس يشرب من هذا مي الصحي، والما عنده فلوس حشاك انت يشرب رب المال خايس، والله كريم وانتخبنا ومشينا ورحنا هالحكومة هاي انتخبناها عبالنا يسوونا يعني فشي قلنا من عدنا وبينا ولا كل شي ما حصلنا من الحكومة.
وتشمل الحملة لصق بوسترات توعية وصور تحذيرية ووصايا وإرشادات بأهمية التنظيف للوقاية من الأوبئة، كما أوضح مدرس الفيزياء في إحدى مدارس مدينة الصدر فارس حامد من المتبرعين بهذه الحملة.
والله أستاذ، إحنا مجموعة من الشباب المثقف اللي أخذنا على عاتقنا لضعف أداء الحكومة من ناحية التوعية لموضوع الكوليرا والوصول الإعلامي للبيوت حتى توقع من هذا المرض الخطير، فأخذنا على عاتقنا أنه ننشر هذا الموضوع، حاول نثقف الناس والمجتمع على موضوع شلون نتوقع من مرض الكوليرا وشلون انه مرض الكوليرا ينتشر بسرعه بهاي المناطق، لانه الماء غير صالح للشرب وعندنا مناطق تعاني من طفح المجاري والتلوث وهاي بالمناطق الشعبيه تكثر هيك امراض سرعه انتشار هذا المرض.
وأوضح السيد سعيد حسن وهو موظف من المتبرعين ايضا بهذه الحمله ان هناك لجان وفرق تتوزع على أغلب قطاعات المدينة وهناك ندوات تثقيفية في المدارس بمساعدة مدراء المدارس.
يعني المناقشات على مستوى البرلمان يناقش كيفية الارتقاء بمستوى مستوى الخدمات، لكن هذا المناقشة ماكو يعني ماكو تطبيق. يعني أبسط مثال عندك هسه كميات كلش ضخمة من الكلور على الحدود مجمديها ما يخلوها تدخل. طيب هو أساس معالجة الكوليرا هي مادة الكلور، يعني أنت من نضيف الكلور للمي هذا العملية يعني تساعد بالقضاء على هالمرض. هذا منطقة شعبية المنطقة، يعني كل المآسي بيها موجودة. فلهذا احنا اتخذنا على عاتقنا نشر هالبوسترات هاي. هي شنو الغاية منها؟ نعرف الناس شنو طرق الوقاية من الكوليرا. الكوليرا مرض بسيط جدا ممكن معالجته، لكن من تسمع الناس كوليرا راح تتفاجئ. هو عملية علاجه كلش بسيط، ممكن تعقيم المياه والنظافة والهاي احنا، واضافة مادة كلور، يعني هاي انا بالنسبة لي اهم شيء، طفح المجاري، انكسارات الانابيب اللي قاعد تصير، هاي كلها عوامل مساعدة على زيادة هذا المرض. سوينا هالبوسترات هذه حتى نعالج اقصى ما يمكن. الحكومة ما قدرت تعالج، احنا هسه اللي ممكن نقدر، عفنا شغلنا وعفنا وضعيتنا، ممكن حتى نفهم الناس شلون تعالج بهالمنطقة هاي التعبانة، يعني المناطق اللي بعد اشوف انت هاي المياه اللي طافحة المجاري.
فرق للمتبرعين تتوزع الان؟
اي طبعا اكو فرق، هي اهم جهود مشكورة من الناس الخيرة، الطبقة المثقفة، الناس الكادر المتعلم، هو تعمم على مستوى المدينة كلها وعلى مستوى الرصافة. نحاول همينا نسويها ان شاء الله، والتسهيل من الله. هسه انتشرت الفرق ان شاء الله، وندوات صارت همينا، الغاية تعريف بالمرض. لحد الان ما شفنا مستشفى سوى ندوة على الكوليرا شلون العلاج، ولا احنا لا، احنا قمنا بندوات ان شاء الله، واكو مشاريع لندوات جاية ان شاء الله.
ولا تتوقف الحملة على لصق البوسترات وتعليق الإرشادات، وإنما هناك مشاركة فاعلة من بعض شيوخ الجوامع بإقامة جلسات تثقيفية لتعليم المواطنين بعد الصلاة كيفية الوقاية من الأمراض والتأكيد على التنظيف، كما أشار السيد عبدالله دواي أحد شيوخ جوامع مدينة الصدر.
بالنسبة لهذا المرض الحالي المتفشي خصوصا في المناطق اللي تنقصها الخدمات الصحية وعصابات تكون هي بدايتها بإسالة الماء، دورنا إحنا كواجب شرعي إن شاء الله أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع أن نقوم بواجبنا بتوعية الناس وإرشادهم إلى التوعية الحقيقية من خلال منبر الجمعة، من خلال مساجدنا، من خلال المدارس. التوعية تكون شاملة وعاملة للجميع.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، اتجه المؤتمر السنوي الرابع الذي نظمته مديرية النشاط المدرسي في محافظة بابل هذا العام وجهة علمية بحتة في كيفية بناء الطالب فنيا وأدبيا، وهذا ما يجعله مختلفا تماما عن المؤتمرات السابقة بحسب ما أكده المشرف الفني في المديرية عبد علي حسن، رافضا ما وصفه بالحجر الذي يفرض على دروس التربية الفنية وخاصة في المرحلة الإعدادية، مشيرا في الوقت ذاته أن البحوث التي طرحت في المؤتمر كانت تتعلق بالمسرح والتدبير المنزلي وبحوث أخرى تخص الفنون التشكيلية. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
نظمت مديرية النشاط المدرسي التابعة للمديرية العامة لتربية بابل مؤتمرها السنوي الرابع الذي يهدف إلى الارتقاء بالطاقات الفنية والأدبية والثقافية للطلبة بحضور باحثين من محافظات النجف والديوانية والسماوة بالإضافة إلى بابل. مدير عام تربية بابل الدكتور حماد العوادي بيّن أن الهدف من المؤتمر هو إيجاد آلية جديدة لتفعيل دور المدرسة في الاهتمام بطاقات الطلبة المسرحية والفنية والثقافية في العام الدراسي الجديد.
ينعقد المؤتمر السنوي الرابع للنشاط المدرسي في المديرية العامة لتربية بابل، يجسد فيه تجربتنا في العام الماضي، نناقش فيه ماذا فعلنا، بما نجحنا، بما أخفقنا، من أجل أن ننطلق إلى عام دراسي جديد فيه النشاط، فيه المسرحية، فيه النشرة الجدارية، فيه الخطابة، فيه الشعر، من أجل أن نصنع رسما لمنهج جديد يحيي الوطن، يكبر فيه أرواح الشهداء ويعظم أرواح الشهداء ويشكر البناة والسعاة. ستبدأ التوصيات ونعمل على تنفيذها بالتعاون مع وزارتنا العديدة إن شاء الله.
اتجه المؤتمر وجهة علمية بحتة في كيفية بناء الطالب فنيا وأدبيا، وهذا الأمر يجعله مختلف تماما عن المؤتمرات السابقة، هذا ما أشار إليه المشرف الفني في المديرية العامة لتربية بابل عبد علي حسن، رافضا ما وصفه بالحجر الذي يفرض على دروس التربية الفنية في المدارس.
واقعا هنالك فارق كبير بين هذا المؤتمر ومثيلاته السابقة، حيث اتجه هذا المؤتمر وجهة علمية بحتة في النظر إلى كيفية بناء الطالب يعني فنيا وأدبيا، وبالتالي انسحب عن المشاكل الذاتية التي كنا نعاني منها في المؤتمرات السابقة، إلا أن جميع التوصيات التي طرحت في المؤتمرات السابقة على صعيد تعزيز مكانة المشرف الفني في المدارس والتحريض وحث المدارس على المساهمة الفعالة في مجمل الأنشطة المدرسية الفنية والثقافية، إلا أننا قد صدمنا بجدران يعني كونكريتية صلدة، لعل أولها ما حصل لدرس التربية الفنية من حجر في جدول أسبوعي للطلبة، حيث لم يتمتع الطلبة على مستوى المرحلة الإعدادية على أقل تقدير فقط بحصة واحدة إن لم تستغل لدرس آخر، وبذلك انتهى درس التربية الفنية في المرحلة الثانوية. لذلك بدأ تلكي في أنشطة المدارس، وهذا يعني أنه أمام النشاط المدرسي كان صعوبات جمة في الحصول على ما يمد برامجنا وخططنا السنوية. كان طرحنا طرح علمي أكثر بحث، يعني 5 بحوث نعم منهما للمسرح والتدبير المنزلي الثالث، وبحثان آخران كانا يتعلقان بفنون تشكيلية، يعني عن المسابقات الموهوبين، عن مثلا كالرمز في التراث والصورة المسرحية.
غالب الحميدي مدير النشاط المدرسي بيّن أن التوصيات التي تتخذها المؤتمرات السابقة وهذا المؤتمر تلقى ترحيبا في المديرية العامة لتربية بابل، ولكنها ما أن تصل إلى الوزارة فإن الجوانب المهمة منها مصيرها الإهمال.
ما يتعلق في المديرية العامة لتربية بابل يؤخذ بهذه التوصيات وينفذ لنا كل ما نريد. أما على المستوى الآخر مستوى الوزارة، نحن نرسل التوصيات ولا نعرف ظروف الوزارة حقيقة، لا نعرف بها، نوصيهم يؤخذ في جوانب منها، ولكن الجانب المهم والأكبر حقيقة لا يصلنا شيء منها. فإحنا هذا العام دعينا أساتذة من الجامعة من المختصين، ودعينا من المشرفين الترويين الاختصاصيين المختصين، ودعينا من المحافظات مديرين النشاط المدرسي، وكذلك السادة المديرين العامين، وكذلك دعينا بعض الفنانين والدباء الذين لهم علاقة مباشرة بهذا الموضوع. توجهنا للعوائل واتصلنا بهم وحضروا نشاطاتنا وكانوا فرحين جدا. يعني من نتائج أحد البحوث أن العائلة كان لها دور كبير، يعني التلميذ أو الطالب، هنالك تلاميذ وطلبة موهوبين مثلا في الرسم، هؤلاء كانت من نتائج الاستبانة التي جاءت لنا أن العائلة كانت تدفعهم للعمل.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية.
حياني يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد.
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد،
حيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد.
الحنين الوان واحلام لو تنعي،
احلام نوتنا. عيش طفولتنا يا ذكريات العين، عندنا الحنين الوان واحلام لوتنا، عندنا الحنين الوان واحلام لوتنا. عيش طفولتنا يا ذكريات العين، عيش طفولتنا يا ذكريات العين، عندنا الحنين الوان واحلام لوتنا، عندنا الحنين الوان واحلام لوتنا.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الأعزاء، فأدعوكم لمرافقة الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم بشأن تأثيرات الطقس على نفسية الإنسان، وذلك عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سونة،
زيد،
نغم.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة المناخ والتخطيط، ومع محطة مواسم العطل المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج
محطة المنام. أصدقائي في أوروبا خاضعين إحنا هنا لمناخ جدا مزعج، يعني دائما مغيمة ودائما مطر ودائما أكو هناك كآبة عند الناس، لكن شو السوي الواحد ما يوقف. المناخ إلى فالتأثير كلش علينا، لكن نفس الوقت إحنا لا يزال يقع على نفسه. نسمع
المناخ بدنا نتعود عليه لأنه بارد وهواء دائما، يعني بالشتة المناخ كلش كئيب لأنه من الصبح هي ظلمة وإلى يعني مرات لليل هي ظلام، يعني من المشي في الشمس فالنهار كله أنت تحس بكآبة يعني، ونشاط ماكو، ما تحس بنشاط لأنه مغيمة دائما مغيمة. بالنسبة للإنجليز أو أي 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 هم ولدوا على يعني ولدوا يعني ولدوا إنه هو هيك الجو، ف خلاص يعني هاي هي، فلازم يعيشون حياتهم عادية يعني ما يخلون إنه الجو يأثر على طبيعة حياتهم.
المناخ طبعا هنا يكون دائما متقلب، يعني الصبح تطلع تشوفك شمس ورا ساعة ماكو شمس، فهاي لازم تعلم نفسك وتتأقلم ويا المناخ رأسا.
ما يأثر على الشخصية على الوضع النفسي على حالة الإنسان؟
أكيد يأثر، طبعا يأثر على وضعية الإنسان، طبعا ممكن زي الكآبة بكذا المناخ مو زين يعني أو ماكو شمس، بس بالنهاية تتعلم عليها يعني وتتأقلم وياها وتعيش حياتك، لأنه يعني إذا ما تتأقلم المناخ يعني فما راح تعيش يعني وما راح تتحرك، فهاي تعيش وياها وتمشي حياتك على أساسها.
بالنسبة لي المناخ كلش مهم، أنا ما يعني وجدت صعوبة من جهة الأرض يصير مطر ومغيمة الدنيا، أنا أحس كئيبة، ما ذاك اليوم أحس نفسي مو نشطة، فأثر علي هواي المناخ. ممكن أقول أتأقلم عليه بس صعب، كلش صعب، يعني دائما أتذكر حرارة الجو بالعراق تموز، حتى برغم لو جد حارة بس أشتاق لها.
تعتقدين العراقيين كلش انصدموا في الأجواء
بالبداية؟ أكيد كل واحد جاء انصدم، بس لازم يتأقلم على مود يستمر حياته. يعني
يعني شون بالنسبة للمناخ تجيك حالة كآبة؟ العراقيين مثلا عايشين فترة طويلة هنا صار لهم اعتادوا على الجو، بس صار نوع من بيهم من كآبة، كوي كثير من الناس عندهم صار هالحالة.
اي طبعا مدى اقول لك من النهار كله انت ظلمه يعني ومغيمه، فواحد ما يعجبه كل شيء يسوي، بس بعد واحد يضطر انه لازم يعني يطلع ويسوي الشغلات اللي المفروض يسويها. ولا طبعا الحياه تمشي، هنا الناس يعني مطر هوا تشوفهم كلهم يطلعون ولا كانه يعني ما ياثر عليهم هذا الشيء، يعني حياتهم تمشي عادي، طلعات خشات كله عادي ماشي. يعني
هذا احنا ما كنا نعتاد عليه اصلا، هذا الايقاع اللي مرتبط بالظلام وبالمطر والشمسيه مثل النسي والمعطف وهالعلاقه هاي.
هو طبعا الحياه مفروض ما توقف، الحياه لازم تستمر، فبالاخير مثل ما يقول الاخ زيد يقول انه واحد بالاخير يضطر انه يتاقلم.
اي طبعا يعني هي 100% ان انا من تريد تخطط يومك الثانية ممكن تشيك المناخ بالتلفزيون أو بالكمبيوتر، تروح تشيك شوف باكر أكو شمس ماكو شمس، حتى من تحاول تبرمج يومك شون حيكون يعني. بس أتذكر أنا يعني مثلاً كنا ببغداد يوم التمطر ما حال، مثلاً إذا ما عندك شغلة مهمة ما تطلع، تبقى بالبيت. بس هنا أنا طبعاً ما ممكن، لأنه يعني مستحيل يعني ما ممكن أن تبقى بالبيت، بس يعني لازم تضطر تطلع يعني، بس طبعاً تأخذ احتياطاتك يعني تأخذ شمسية أو تلبس معطف مال المطر تتأقلم وياه يعني، بس بالنهاية لازم تطلع يعني ما تقدر تبقى بس بالبيت يعني.
وصعب إذا عندك التزام دوام تملتزم هاي يعني، إلا إذا كنت مريض حالتك سيئة والجو هالقد يمنعك تضطر يعني تبقى بالبيت، بس كل الأحوال لازم.
يقال أنه كثير من الحالات الكآبة انتابت العراقيين على أثر الجو الأوروبي اللي موجود حالياً.
ممكن تشكل منها، بس أنا مع احترامي للأخوان العراقيين والعايشين أعتقد جزء منها بكسل، لأن بعض الناس تتوقع الشغل يجيها اليمها، لازم بأوروبا كل شيء لازم أنت تسويه بإيدك، كل شيء تدوره لازم أنت تسعى له أنت تخطط له، فما أعتقد الجو هذا فد عذر يعني.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
يا هوا روحوا قلوا قلوا كتير اشتقت له، لو بدوا عمري كله بعضي، ولما يا حب
تردوا رح كمل عمري حد نار تطفيه وبرد ودفي ردوا يا هوا لعندي أصر للمسافات حامل بإيدي وقلبي أهار ذكريات
محطة التخطيط. ما يوقفك المناخ هنا أصدقاء المستمعين، المجتمع ما يوقف، يبقى لقاع ثابت، يعني تخطط وتطلع إذا كان مطر أو ثلج كل الأشياء ما تتوقف حولك. فإذا بالنسبة لك أنه يجب أن تخطط وضعك حتى لو كان المناخ سيء. وشون يخططوا لهذا المناخ؟ شون تخططين بهذا الجو؟ يعني عندك يعني نوع من التخطيط ويفشل تقول لا حسوي هيكي لا كذا، لو ما يهمش تطلعين تمطر شو يعني أنت بالنسبة لك؟
لا عادي ناس تخطط وتسوي، لأن يعني كل شيء هو داخل، يعني هنا كل أي فعاليات اللي ممكن واحد يسويها لازم داخل، يعني مو يعني كلها اندورز، كلها تصير اندور، يعني أكثر الأشياء الفعاليات كلها مصممة اندور، يعني حتى للأولاد مسابح أي شيء فعاليات رياضية أي شيء كلها داخلية، يعني شتاء أو صيف معظمها يعني هي.
شوفين جو انتي؟
والله اشوفه، لانه اخذ شمسيه ما اخذ، البس المعطف لو ما البس، لان انا خاصه ما عندي سياره فمضطر اروح بالمواصلات، فهي احسب لها حساب، يعني الصبح اقعد اباوع البي سي الصبح الانواع الجويه، وحتى قبل يوم همينه.
ذكر صديقي ايطالي قال لي اذا احسن شيء في اوروبا انه تشتري لك فد جاكيت مضبوط ثخين حتى تقدر تحتمي بيه تقاوم هذا البرد والحياه وايقاعها.
انا كنت عايشه بمختلف الدول، كنت عايشه بهنغاريا اللي كان هم ماينس يعني بالناقص، هناك اذا ما عندي القبوط هذا الثخين ما اقدر اتحرك من على هنا، وبالفعل من البسه عادي اروح. اي طبعا
هذه يعني هل يا ترى وصلنا ليش مستوى العراقيين يفكرون بالمستوى يفكرون انه يخططوا المواسم السفرات؟
والله تصور هم بعدنا يعني، بس اكو ناس هم يعني بدأوا يخططون، خصوصا انا طبعا ما اعرف يعني، بس اللي عندهم عوائل عندهم اطفال 100% يخططون، لانه تعرف العطل الاطفال عطل المدارس، فاكيد 100% راح يخططون. وانا اتصور انا هم يعني يحجزون سفرات قبل فتره، لانه تعرفنا اذا تحجز سفره قبل فتره تكون بعض الاوقات تكون ارخص، بس هسه همين اكو اذا تروح بالانترنت فشي اسمه لاست مينت، يعني فهمت تقدر تحجز قبل بيوم، وهم مرات تطلع كلش رخيصه، فيعني الناس مرات هم قامت تجرب هاي تروح على الانترنت يعني.
اي لازم يعني فشي عندهم هذا، يعني حتى لو يجمعون الفلوس بس على مده العطله، كل موسم لازم يعني يقضون يسوون لهم عطله، يعني يخططوا لها يعني يحجزوها قبل اشهر.
ليش تعتبري انه لانه حتى ينظمون حياتهم، لو ينظموا له ارخص، لو بيش مرتبطه هاي؟
لا على مود يرتاحون، لأن هم الأسبوع الأشهر كلها يشتغلوها، فمن تيجي وقت الموسم العطلة يريدون فد بريك.
إذا أحسن تشيل الهم، وإذا تكسرت تتألم، إذا أحسن تشيل الهم، وإذا تحسرت تتألم، إلي ويا إلي ويا.
محطة مواسم العطل. مواسم العطل أصدقائي اعتادوا الناس والشباب بشكل عام يخططون لحياتهم إنه شي يسوون ولي قدام، كأن يكون يحجزون أو يسافرون أو مثلا يعمل أو مثلا يدرس كورس وهكذا. نسمع
هنا الناس تشتغل يعني من الصبح للساعة 6 العصر دوام كامل، واللي مدة 5 أيام، فعدهم العطلة من تجي العطلة الصيفية أو كريسمس أو إيستر، لازم يخططوا لها إنه لازم يأخذون راحة، لأنه دوامهم اي لازم يعني فتشي عندهم هذا، يعني حتى لو يجمعون فلوس بس على مده العطله.
انت عندك شيء تخطيط الموسم، يعني تسوين دائما تسوين تخطيط الموسم ولا شلون؟
لا احنا ما انه طبيعه شغل زوجي ما يسمح انه يعني ما يقدر يخطط قبل وقت، لازم كل شيء قبل اسبوع يلا يقدر يخطط، يعني ما يقدر قبل. عراقي اتصور
سيستم عراقي.
اي سيستم عراقي.
رحلة بالصيف أهلي جو زيارة كنا مخططين، يعني بشكل ما حجزنا، مخططين نروح ونفتر بإنجلترا، والجو بالصيف كله كان مطر وبرد، لغينا كل شيء.
التخطيط للعطل ثقافة أوروبية، هي لها علاقة بالاقتصاد،
لا أكيد العلاقة الاقتصادية يعني ما صار العلاقة الثقافية الأوروبية، لأنه حتى من جنة بغداد جنة نسافر يعني نروح للشمال نروح الحبانية، ناس تروح تنزل للبصرة أو ناس اللي ساكن
يروحوا للشمال من أثر الحر.
أي طبعا يخلصون من الحر، وطبعا هم يكون ناس تروح للشمال. أنا مثلا رايح للشمال بالشتاء يعني حتى أشوف الثلج مثلا، إنه ماك ثلج ببغداد فروح للشمال بالشتاء حتى نشوف الثلج. تصور أنا همين يعني يحجزون سفرات قبل فترة، لأنه تعرفنا إذا تحجز سفرة قبل فترة تكون بعض الأوقات تكون أرخص.
عيون الصير لك من تمشي حراس، وأحضاني دفو من برد تشرين. صحيح انت حلو، صحيح انت حلو وبالذهب تنقاس، لكن ما ابيعك بالملايين. صحيح انت حلو.
المحطة المفتوحة أجمل المواسم في أوروبا، إيش تأخذين، خريف أم الربيع أم الشتاء أم الصيف؟
وهو خلال هاي 3 سنين الأخيرة الجو بدأ يتغير بأوروبا بصورة عامة، يعني الشتاء بدأ يتغير، الصيف بدأ يتغير. الصيف بدأ ولو هالسنة بإنجلترا الصيف كان كله مطر، مع العلم السنتين الفاتت كانت حر يعني ما شايفي قبل بإنجلترا. والشتاء هم بدأ يحمى شوية، ثلج قليل بدأ ينزل. أنا أظل أحب الشمس بالنسبة إلي، أحب الصيف بالنسبة إلي أنا، ما أدري يعني أحب أي طبعا هواي يطلعون يسوون سفرات بالحدائق، فأكيد أكثر الناس تحب الصيف والربيع.
أحلى المواسم اللي نحسها بأوروبا شنو هي أحلى المواسم؟
لا أتصور يمكن الخريف أحلى شيء، لأنه تغيير الألوان والورق مشين بالشارع، والجو يكون أكو شمس مرات شوية شوية باردة، وأكو شمس الجو يكون كلش جدا لطيف يعني. طيب
بالنسبة لي كلش محبة للزهور في الربيع عندي كلش، لأن بأوروبا الورد تعرف والألوان فربيع والصيف عندي حلو. الزهور يعني أشكال بتطلع وتحس إنه هاي صدق ربيع وصيف، حدائق كلش حلوة تصير. لأن بالشتاء لأنه بالشتاء عمليا هنا صعب، ما كله مطر مطر، فالورد ماكو، فبالربيع تحسه أكثر أحلى.
محطة تحياتي، أخذ محطة تحياتي. من تبعث تحياتك؟
والله بعد تحياتي لأهل بغداد كلهم والأصدقاء واللي كل من يحب كل يحبوني بغداد.
تحياتي شو تبعتين تحيات؟
تحياتي كل أصدقائي وصديقاتي من العراق، خالات والدي، تحياتي لجميع الأهل والأصدقاء بالعراق.
تحياتي شو تبعتين تحيات؟
والله لكل الناس بالعراق، واتمنى لهم الأمان والخير والمحبة وترجع أيام من زمان نحبها.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نحيط عنات مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر عبر القمر الصناعي آسياسات 3D، والاستلام إشارة البث يتعين توجيه الهوائيات بزاوية 105 درجات شرقا، وعلى ذبذبة مقدارها 4040 ميجاهرتز. كما يتعين توجيه أجهزة الاستلام الفضائية نحو القناة الافتراضية 409. يرجى من مستمعينا على آسياسات 2 أن يتحولوا إلى القمر الصناعي الجديد قبل انتهاء البث على هذا القمر في نهاية العام الحالي. أطيب الأوقات نتمنها لكم مع البث الفضائي لإذاعة العراق الحر.